إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس، اتقوا ربكم وراقبوه في السر والعلن، فبتقوى الله عز وجل تصلح الأمور وتتلاشى الشرور ويصلح للناس أمر الدنيا والآخرة. عباد الله، لقد كرم الله بني الإنسان على كثير من مخلوقاته، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرم الله عز وجل بني آدم بخلال كثيرة امتاز بها عن غيره من المخلوقات، من جماد وحيوان ونبات وجان. كرمه بالعقل وزينه بالفهم ووجهه بالتدبر والتفكير، فكان العقل من أكبر نعم الله على الإنسان، به يميز بين الخير والشر والضار والنافع، به يسعد في حياته وبه يدبر أموره وشؤونه، به يتمتع ويهنأ، به ترتقي الأمم وتتقدم الحياة وينتظم المجتمع الإنساني العام، وبالعقل يكون مناط التكليف. العقل عباد الله جوهرة ثمينة يحوطها العقلاء بالرعاية والحماية، اعترافا بفضلها وخوفا من ضياعها وفقدانها. بالعقل يشرف العقلاء فيستعملون عقولهم فيما خلقت له، كما قال تعالى: قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، فاتقوا الله يا أولي الألباب إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وإذا ما فقد الإنسان عقله لم يفرق بينه وبين سائر الحيوانات والجمادات، بل لربما فاقه الحيوان الأعجم بعلة الانتفاع. ومن فقد عقله لا نفع فيه ولا ينتفع به، بل هو عالة على أهله، كل على مجتمعه. هذا العقل الثمين الذي هو مناط التكليف يوجد في بني الإنسان، وللأسف من لا يعتني بأمره ولا يحيطه بسياج الحفظ والحماية، بل هناك من يضعه تحت قدميه ويتبع شهوته وتعمى بصيرته. كل هذا يبدو ظاهرا جليا في مثل كأسة خمر أو جرعة مخدر أو استنشاق مسكر أو شرب مفتر، تفقد الإنسان عقله فينسلخ من عالم الإنسانية ويتقمص شخصية الإجرام والفتك والفاحشة، فتشل الحياة ويهدم صرح الأمة، وينسى السكران ربه ويظلم نفسه ويهيم على وجهه ويقتل إرادته ويمزق حياءه، أيتم أطفاله وأرمل زوجته وأزرى بأهله لما فقد عقله، فعربد ولها ولغى وبذلك كله، يكون قد عطل ضرورة من ضروريات الخمس التي أجمعت الشرائع السماوية على وجوب حفظها، ألا وهي ضرورة العقل، إنها واجبة الحفظ والرعاية، لأن في حفظها قوام مصلحة البشرية، ففاقد العقل بالسكر يسيء إلى نفسه ويسيء إلى مجتمعه، يوقع مجتمعه وبني ملته في وهدة الذل والدمار، فيخل بالأمن ويروع المجتمع، ويعيد أساطير الثمال الأولين ومجالس الشراب عند العرب الجاهليين. عباد الله، فقدان العقل بالسكر عادة قبيحة كانت تلازم أهل الجاهلية عند معاقرتهم الخمرة، يقضون الليالي الساهرة مع الأصحاب والخلان على احتسائها، وهم مع ذلك يعدونها وسيلة من وسائل الفخر والكرم. لقد أغرم الجاهليون بالخمرة حاضرة وبادية، وافتخر الشعراء بمعاقرتها وبذل المال في سبائها. أقبل الجاهليون على الخمرة من أجل قتل الفراغ ونسيان الفقر. كانت الخمرة في الجاهلية من دواعي فخر العربي وكرمه، وكان تقديمها للضيوف وجمع الفتيان لشربها مفخرة أي مفخرة. ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم معلنا لأمته قوله: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. أيها الناس، ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حادث الإسراء أنه قال: وأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي: خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربت، فقيل لي: هديت الفطرة، أو قيل: أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. وفي بعض الروايات أن جبريل قال: أما إنها ستحرم على أمتك، ولو شربت منها لم يتبعك من أمتك إلا القليل، إن أمة لا تحافظ على عقول بنيها لأمة ضائعة. ماذا فعل السكر بأهل الجاهلية؟ هل أعاد لهم مجدا تليدا أو وطنا سليبا؟ هل أخرج الناس من ظلمات الجهل والتيه؟ إذن لا يجتمع في الأمة لبن وخمر، بمعنى أنه لا تجتمع فطرة وخمر، فإما فطرة صالحة بلا خمر، وإما خمر وضياع بلا فطرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يشرب المؤمن الخمر حين يشربها وهو مؤمن. عباد الله، إن الخمر التي كانت من مفاخر الجاهلية ومن تقاليدهم المألوفة جاء الإسلام بإلغائها، وخلص الجماعة المسلمة من رواسب الخمرة بعد أن رسخ دعائم التوحيد والعقيدة في نفوسهم، وأخرجهم من عبادة العباد وعبادة الشهوة والجسد إلى عبادة الله وحده، وأخرج كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم من منادمة الخمرة، فصقلهم الإسلام صقلا هجروا بسببه كل عادة تغضب الله ورسوله. أيها الناس، إن رذيلة المخدرات والمسكرات آفة خبيثة لم تفش في عصر من العصور كما فشت في عصرنا الحاضر، ولم تصب المجتمعات بحمى السكر التي شنها أعداء الإسلام بهدف تخدير أبناء المسلمين وإهدار طاقاتهم وشل جهودهم وتغييب عقولهم كما أصيبت في هذا العصر. لقد قام أعداء الإسلام بزج كميات مخيفة من جميع أصناف المخدرات إلى بلاد المسلمين حسدا من عند أنفسهم، يريدون للأمة المسلمة أن تتورط بهذه السموم فلا تخرج منها إلا بعد شدائد وتعب مضن وتوبة صادقة. وقع جمع من الناس في براثنها ورضعوا من أثداء المخدرات والمسكرات، فنقضوا بناء المجتمعات ونثروا أعضاءها وبددوها. نفخت روح الحضارة العصرية في بعضهم نفخة كاذبة، وخيلت إليهم أنهم خلق وجيل مغاير لما مر من الأجيال في التاريخ كله. زعم المفتتنون منهم أنهم خلق لا تنطبق عليهم سنة ولا يخضعون لسابقة، رأوا في عصر الذرة وزمن المعلومات فقالوا للناس أجمع: أما علمتم أن الدنيا دخان وكأس خمر وغانية؟ عباد الله، كم من الآلاف من أمتنا يعكفون على المسكرات والمخدرات، يهلكون أنفسهم عن طريق هذه الكيوف السامة القتالة، فأخذوا يزهقون أرواحهم ويحفرون قبورهم بأيديهم حتى صاروا أشباحا بلا أرواح وأجساما بلا عقول. أيها المسلمون، إن للمسكرات والمخدرات مضار كثيرة أثبتها الطب العصري وأكدتها تجارب المجتمعات، وذكروا فيها أكثر من 120 مضرة دينية ودنيوية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الحشيشة حرام يحد متناولها كما يحد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد، وأنها تصد عن ذكر الله. ومن أعظم مضار المسكرات والمخدرات أنها تفسد العقل والمزاج، وما قيمة المرء إذا فسد عقله واختل مزاجه؟ يتعاطى المسكرات والمخدرات فيرتكب من الآثام والخطايا ما تضج منه الأرجاء، وما يندم عليه حين يصحو ولا تساعة مندم. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمى الخمر أم الخبائث. ولقد روى القرطبي رحمه الله في تفسيره أن أحد السكارى والعياذ بالله وأجلكم الله جعل يبول ويأخذ بوله بيديه ليغسل به وجهه وهو يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال الضحاك بن مزاحم رحمه الله لرجل: ما تصنع بالخمر؟ قال: يهضم طعامي. قال: أما إنه يهضم من دينك وعقلك أكثر. وقال الحسن البصري رحمه الله: لو كان العقل يشترى لتغالى الناس في ثمنه، فالعجب ممن يشتري بماله ما يفسد عقله. أيها الناس، في بلاد المسلمين كثرت حوادث المخدرات من مروجين ومدمنين، وكثرت الجرائم بتعاطيها، وأصبحت مكافحة المخدرات قضية تشغل الحكومات المختلفة، وكل هذا يتم في غياب وازع الإيمان. وإننا في هذا المقام فلا ننسى الجهود الجبارة التي تقوم بها فرق مكافحة المخدرات في الدولة من تتبع المروجين والتخطيط للإطاحة بهم والسهر على حماية الثغور لمنع إدخالها إلى بلادنا، إلى غير ذلك من الجهود المشكورة التي نسأل المولى جل وعلا أن يكللها بالنجاح دوما، وأن يكون لهم فيها عونا، وأن يفسد على أهل الشر خططهم ويجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأن يحفظ بلادنا وشبابنا وسائر بلاد المسلمين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن الإسلام تدرج في الخمر حتى ختمها الله بالتحريم ثم قال: فهل أنتم منتهون؟ فقال الصحابة: انتهينا انتهينا. ويشمل تحريم الخمر جميع أنواع المسكرات، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وشارب الخمر مستحق للعقوبة الدنيوية، وهي أن يجلد 80 جلدة ويحد شاربها وإن لم يسكر، سواء أشرب الكثير أم القليل، بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. وشارب الخمر فاسق لا يسلم عليه ولا يعاد إذا مرض ولا تجاب دعوته. قال البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب لا يسلم على فاسق. وساق بإسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لا تسلموا على شراب الخمر، لا تسلموا على شراب الخمر. وأيضا قال: لا تعودوا شراب الخمر إذا مرضوا. ولا شك عباد الله أن مثل هذا الكلام خاضع لقانون المصالح والمفاسد وحالات تطبيق الهجر التي ذكرها أهل العلم. وأما العقوبة الأخروية فقد روى أبو داود وابن ماجة والترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وقال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. رواه مسلم. وقال: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. وقال: كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، أو قال: عصارة أهل النار. رواه مسلم. أعاذنا الله وإياكم من النار وعذابها. هذا. وصلوا عباد الله وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، محمد بن عبد الله خير البرية وأفضل البشرية. فقال الله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والآئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا البيت من بيوتك، واجزه به الدور في جنات عدن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.